السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم كلام في الطب. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا حافل بالعديد من الأخبار المهمة جدا وأيضا التقارير الطبية المهمة وأيضا لقاء طبي مع أستاذنا الأستاذ دكتور محمد حسن منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب القصر العيني. إن شاء الله تابعونا مشاهدينا الكرام مع الفقرة الطبية الإخبارية القادمة بعد فاصل قصير إن شاء الله. الأخبار اللي معانا النهاردة، معانا خبر عن وزارة الصحة، يمكن في تغيير وزاري طبعا بيشمل وزارة الصحة، يمكن من أول الوزارات اللي تم فيها التغيير. النهاردة مشاهدينا الكرام نتحدث ونعرف مشاهدينا الكرام عن الوزير اللي هيتولى وزارة الصحة، هيكون دكتور عمرو حلمي وزير الصحة. مشاهدينا الكرام، جه في جريدة الفجر خبر بيقول من هو الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة. تم تكليف الدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة خلفا للدكتور أشرف حاتم، والوزير الجديد من مواليد الأول من أكتوبر عام 1949، وحصل على درجة دكتوراه في الطب من كلية الطب جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه في الجراحة العامة من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1981. وتولى الدكتور عمرو حلمي عددا من المهام الطبية كما تدرج في العديد من المناصب، وكان أبرزها عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في الفترة من فبراير عام 1999 وحتى فبراير عام 2002. ووزير الصحة الجديد أشرف على إطلاق برنامج ظاء شين لمتطوعي الكبد لإحياء الأحياء من شخص بالغ إلى شخص بالغ آخر بمستشفى دار الفؤاد، ونفذ أول عملية في 21 سبتمبر عام 2002. كما أنه عضو فريق الظائشين الأول 22 حالة، بالإضافة إلى أنه رئيس فريق أيضا الظائشين مستشفى مصطفى محمود الخيري، حيث أجرى أول 4 حالات في مارس عام 2003. مشاهدينا الكرام، يمكن دي بعض المعلومات عن سيادة الوزير عمرو حلمي إن شاء الله اللي هيبدأ معانا الفترة القادمة. يمكن وزارة الصحة فيها مشاكل كتير جدا مختلفة، الفساد في المجال الصحي في مصر يعني شديد ومتعدد، وأتمنى أن الوزير يكون له دور زي ما قال في تصريحاته في ميدان التحرير. يمكن سيادة الدكتور قال في ميدان التحرير أيضا بعد استقبال معتصم التحرير في الساعات الأولى من صباح أمس الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الجديد الذي دخل إلى ميدان التحرير، وصعد الدكتور عمرو حلمي إلى المنصة بالقرب من الشباب المضربين عن الطعام، ووجه حديثه لهم قائلا أنتم من تعطونا الشرعية وبدونكم لن نكون قادرين على تغيير الوزارة. وعرض الدكتور عمرو حلمي برنامجه على المعتصمين في التحرير قائلا لدي خطة تتمثل في 3 نقاط رئيسية تبدأ بتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة، يليها الدفع بالأطباء الشباب ذوي الكفاءات لتولي المناصب الهامة في الوزارة، وأخيرا مشروع متكامل للتأمين الصحي للمصريين وطبيب الأسرة الآن لعلاج العلاج حق لكل مواطن مصري. وأشار الدكتور عمرو حلمي أن علاج كل مرضى فيروس سي سيكون على نفقة الدولة، لأن هذا حقهم على الدولة، فنقل الفيروس كان يسبب بسبب الإجراءات الطبية الخاطئة في المستشفيات. وقد أكد أحد الشباب أن الوزير أكد لهم أن مبارك لن يعالج على نفقة الدولة مبالغ كثيرة. أيضا جاء في جريدة الأهرام خبر بيتحدث عن لبن الأم ليس كافيا، أثار موقع البي بي سي جدلا كبيرا من خلال بحث نشر أخيرا بالمجلة الطبية البريطانية يوصي بعدم الاعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها لمدة الأشهر 6 الأولى من عمر الطفل، وذلك على عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية منذ 10 سنوات مضت. ويرى هذا البحث أن تقديم طعام خارجي للطفل في فترة مبكرة قد يكون مفيدا له، كما يضيف أنصار هذا الرأي مزايا أخرى تؤكد رأيهم، موضحين أن الفطام المتأخر قد يزيد من احتمال حدوث حساسية لبعض الأطعمة ونقص في الحديد، لأنه لا يعطي الطفل كل العناصر الغذائية التي يحتاجها، وبالتالي قد تزيد نسبة الإصابة بالأنيميا. أيضا من الأخبار المهمة في جريدة الأهرام، النساء أكثر عرضة للروماتيزم. يعد الروماتيزم من الأمراض النسائية، حيث تصاب 3 نساء مقابل رجل واحد، ولا يحظى بالتوعية اللازمة مثل الأمراض الأخرى التي تصيب المرأة مثل هشاشة العظام والذئبة الحمراء، الذي يصيب 9 نساء مقابل رجل واحد، وهو ما يؤدي إلى تأخر اكتشافه وتشخيصه وعلاجه، وهو ما يفاقم من الحالات المرضية. أيضا مشاهدينا الكرام، يعني يمكن يكون ده أهم الأخبار اللي معانا النهاردة. خبر آخر يقول في جريدة المصري اليوم، خبير مصري يثبت بالدليل براءة مصر من تصدير بكتيريا إيكولاي. قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن مصر بريئة من الاتهام الذي وجهه إليها الاتحاد الأوروبي بشأن تسبب الحلبة المصرية في ظهور بكتيريا إيكولاي وانتشارها في الغرب. وقال في الندوة التي عقدها الليلة الماضية بسقية الصاوي بعنوان هستيريا بكتيريا إيكولاي، أن سلالة هذه البكتيريا الجديدة موجودة في أوروبا وليست في مصر، ولا يوجد أي تحاليل إيجابية تؤكد تلوث أي من حبوب شحنات الحلبة المصرية في أوروبا أو غيرها بالبكتيريا، خاصة أن هذه الشحنات تم تصديرها لأوروبا قبل 2 ولا يعقل أن تكون طوال هذه المدة قابعة بلا أي مؤشرات في الحبوب الجافة. أيضا في جريدة الأسبوع، يمكن ده الخبر الأخير معانا، مرهم يبطئ مفعول سم الأفاعي. قال علماء استريليون أن مركبا كيميائيا يستخدم في علاج أمراض القلب قد يزيد من فرصة نجاة ضحايا لدغات الأفاعي، وفي بحث نشرته دورية نيتشر ميديسن قال الباحثون أن المركب المؤلف من أكسيد النيتريك يمكن أن يقلل بنسبة 50% الزمن الذي يستغرقه ثم الأفاعي في الوصول لمجرى الدم. وقال قائد فريق البحث إن هذا الوقت الإضافي يتيح للضحايا طلب المساعدة الطبية، وأضاف أنه عندما تتعرض للدغة ثعبان تكون المواد ثم في هيئة جزيئات كبيرة تحقن في الأنسجة، ولا يمكن أن تدخل الأوعية الدموية لكبر حجمها، لذا يستولي عليها الجهاز الليمفاوي ويأخذها إلى الأوعية الدموية. وأوضح أن هذه الفكرة هي سد التدفق الليمفاوي. مشاهدين الكرام، يمكن بكده بنكون نهينا في الفقرة الإخبارية معانا إن شاء الله. فاصل قصير ونعود لحضراتكم مشاهدين الكرام مع أهم التقارير الطبية المرتبطة بموضوع السكر والصيام، والمواضيع المهمة جدا النهاردة إن شاء الله. تابعونا فاصل قصير ونعود لحضراتكم. من داخل فندق رمسيس هيلتون، وبالأخص من قاعة هيرون، من داخل مؤتمر خاص بمرضى السكر والصيام. الصيام في رمضان هيكون ازاي خاصة لمرضى السكر؟ كل الناس في مصر وفي الدول العربية بيبقى لها اهتمام مهم جدا بموضوع الصيام، لأنهم عايزين يصوموا زي الناس بدون، ولكن مش عايزين يتأثروا ويبقى فيه سلبيات زي ما بيحصل لمرضى السكر زي ما بنشوف. يا ترى ايه الجديد النهاردة؟ مشاهدينا الكرام، معانا الأستاذ الدكتور شريف حافظ، أستاذ البطنة بكلية الطب القصر العيني. مرحبا بك دكتورنا في هذا.
أهلا يا فندم، صباح الخير.
دكتورنا، يعني يمكن بالنسبة لموضوع الصيام ومرضى السكر، ياريت تقول لنا إيه الجديد النهاردة؟ يمكن حرك دايما في مؤتمرات ودايما تعرف الجديد وتقول لنا بالنسبة لمشاهدي قناة الخليجية.
هو الحقيقة طبعا صيام مريض السكر في رمضان ده حاجة مهمة جدا، ودايما يتساءل مريض السكر عن إمكانية صيامه من عدم صيامه في هذا الشهر الكريم، وإذا كان يصوم إزاي، وإذا كان بياخد علاج ياخد علاج إزاي، وإزاي يعني يحتاج لتغيير العلاج بتاعه. طبعا يعني في يعني مين اللي ما يقدرش يصوم، لأن ده حاجة مهمة جدا. مريض السكر اللي هو عنده مضاعفات في القلب أو في الشرايين، ده طبعا في خطورة انه يصوم. مريض القلب اللي هو بيجيله انخفاض في السكر في أثناء اللي يعني غير الشهر الكريم من غير الصيام، يعني يجيله انخفاض في السكر في الدم والأدوية اللي هو بياخدها، ده برضو مش محبب انه هو يصوم، مش مستحب يعني انه هو يصوم. مريض السكر اللي هو من النوع الأول ده برضو يعني اللي هو بياخد انسولين بطريقه مكثفه اللي هو من 3-4 حقن في اليوم، ده انا برضو افضل ان هو ما يصومش. طبعا من واجب الطبيب ان هو يساعد المريض اللي هو يقدر انه يصوم، ان هو يصوم بطريقه سليمه وامنه. في مخاطر في الصيام طبعا، لان الصيام ده، عشان بس الواحد يبقى عنده فكره ان الصيام لو انت صايم اكتر من 6 ساعات في مصدر اخر للسكر غير الاكل بيطلع من الكبد. فمريض السكر اللي عنده يعني تليف كبد او فشل كبدي، مش من المستحب برضو انه يصوم. في بعض الاحوال كثيرة جدا الطبيب بيحتاج انه هو يغير في نوعية العلاج لمريض السكر، او في الاوقات على الاقل اللي هو بياخد فيها الادوية. فهو لو كان بياخد ادوية قبل الفطار مثلا، قبل حب الفم قبل الفطار وقبل السحور العشاء، ممكن هو ياخدها قبل الفطار وقبل السحور. برضو من الملاحظات او من يعني النصائح المهمة جدا للشخص اللي عنده سكر اللي قدر ان هو يصوم او اللي هو ممكن ان هو يصوم، ان هو ما يؤديش مجهود عضلي او بدني شاق او رياضة شاقة في اثناء فترة الصيام، لان ده ممكن ان هو يفقد فيها سوائل ويعرضه، وهذه السوائل لا تعوض لانه صايم، فممكن تعرضه الى حالة من حالات الجفاف. وحالة من حالات الجفاف دي ممكن تؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، وزيادة لزوجة الدم دي ممكن لها مخاطر أخرى على الشرايين والأوعية الدموية والأوعية الدموية. فبالتالي مريض السكر اللي هو من النصائح المهمة جدا إن هو أهم حاجة إن هو ما يعملش رياضة جامدة أو ما يعملش مجهود بدني شاق في أثناء فترة الصيام. مهم جدا إن هو يعمل رياضة، بس الرياضة دي يعملها بعد الفطار، بعد الفطار بساعتين أو بعد صلاة التراويح يبتدي يعمل رياضة خفيفة كالمشي أو السباحة.
طيب يا ريت يا دكتور نتكلمنا عن طبيعة الأكل نفسه في الصيام، تبقى طبيعة الفطار والسحور.
طبعا أنا يعني مريض السكر اللي هو بيحتاج اللي هو ممكن هو يصوم في رمضان، هيبتدي الصيام بتاعه بأنه ياخد الحبة بتاعت السكر بتاعته اللي هو ده اللي هو العيان اللي هو بياخد حبوب، ياخد الحبة بتاعته يبتدي يفك الصيام بتاعه بشوية مية والحبة بتاعته، يقوم صلي المغرب ويرجع بعد كده يبتدي بالأكل الخفيف اللي هو عبارة مثلا حاجة شاي مثلا سخن أو شوربة خفيفة. وبعدين طبعا لازم يلتزم بالنظام الغذائي بتاع مريض السكر اللي هو ملتزم بيه قبل الصيام. الأحسن إن هو ياخد وجبة بين الفطار والسحور، ما يسيبش نفسه من الفطار لغاية السحور من غير ما يأكل، ياخد وجبة صغيرة بين الفطار والسحور، وبعد كده يتسحر وقدر المستطاع يأخر السحور بتاعه قدر المستطاع.
بشكرك يا دكتور شريف.
شكرا يا فندم، الله يخليك.
مشاهدينا الكرام، من داخل المؤتمر الخاص بالحقائق المرتبطة بالسكر والصيام من داخل فندق رمسيس هيلتون قاعة هيرون، كان هذا اللقاء مع الأستاذ دكتور صلاح شلباية أستاذ الغدد الصماء والسكر كلية الطب جامعة عين شمس. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا
دكتورنا. بالنسبة للصيام طبعا بالنسبة لناس كتير من المسلمين يعني موضوع الصيام بيه مهم جدا، وخاصة مرضى السكر بيعزين يصوموا زي أقرانهم من المسلمين، يعني الوسائل ازاي لتجنبهم المشاكل المرتبطة بمرض السكر في الصيام؟
هو أولا في نوعين من مرض السكر، في السكر النوع الأول اللي هو بيصيب الأطفال والشباب، وده علاجه بالإنسولين فقط. هذا النوع من المرض لا يجوز مع الصيام على الإطلاق حسب ما اتفقوا يعني علماء الشريعة مع علماء الطب، والأسباب كتيرة. على أساس يعني برضو نحب نوضح لهم عشان ما يبقوش متضايقين، إنه بيضطر ياخد هو الحقن كل فترة قصيرة، فلازم مع كل حقنة بياكل، فده مش هيكون متاح في الصيام، لأن الصيام فترة طويلة 16 ساعة مثلا، وبالتالي ممكن لو صام وهو بياخد إنسولين بالشكل ده يحصل له نقص سكر عنيف واضطر انه يتنقل المستشفى بيه. فلذلك
لكن ده مش مع الراحه، ممكن يبقى له نتائج
غير ممنوع تماما الصيام لمرضى السكر اللي هم النوع الاول. النوع الثاني ده بيعتمد في علاجه في الاول على الاقراص، وده ممكن جدا انه يصوم بشرط او بشروط معينه. الشرط الاولاني هو انه لازم يحاول ان هو يعني يشوف طبيبه قبل الصيام عشان يشوف تحاليله ويشوف اذا كان في شيء عايز يتظبط قبل ما يصوم. الحاجة التانية انه لابد انه يسمع كلام الطبيب بالحرف، بحيث انه لو نصح انه لو شعر باي نقص في السكر في جسمه ما يحاولش انه يجي على نفسه، وده بيحصل للأسف عندنا كتير جدا، يعني يبقى شاعر ان هو دايخ او شاعر انه عرقان ويقولك لا فاضل ساعة او ساعتين على المغرب استناهم، في الحالة دي ممكن تجيله هبوط سكر غير طبيعي. فاحنا بننصح ان هو اذا شعر باي اعراض يقطع صيامه فورا. يعني الحاجة التانية ان اصبحت دلوقتي الحمد لله في ادوية في السوق بمتديش نقص سكر كتير، يعني حكاية انها تسبب نقص سكر دي قليلة جدا، وبالتالي ممكن برضو انه يعتمد عليها اثناء فترة الصيام، ويحاول انه برضو عن طريق دكتوره مش من نفسه. يعني الحاجة اللي بعد كده اللي بننصحها في الاكل انه لابد ان يكون السحور بتاعه قريب قوي من صلاة الفجر، على اساس ان السعرات الحرارية اللي هياخدها اثناء فترة السحور تشيله اثناء فترة الصيام، يعني ما يسحرش بدري. في مجموعة تانية بقى من مرضى السكر اللي هم النوع التاني اللي بيعتمدوا على الرأس، احيانا بيحتاجوا العلاج بالانسولين، وبالتالي في الحالة دي احنا بنقول لهم زيهم زي النوع الاول بالظبط، مش مفروض انه يصوم نهائيا.
بشكرك يا دكتور.
اهلا بسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، عدنا إليكم مرة ثانية وبرنامج كلام في الطب. يمكن زي ما سمعنا في هذا التقرير الخاص بالندوة الطبية اللي كنا فيها بنتكلم عن الصيام ومرضى السكر من أستاذنا الأستاذ دكتور شريف حافظ والأستاذ دكتور صلاح شلباية. أيضا معنا مداخلة من أستاذنا الأستاذ دكتور إيهاب سالم أستاذ البطنة والسكر بكلية الطب جامعة الزقازيق. السلام عليكم دكتور إيهاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك دكتور إيهاب، ربنا يبارك فيك. يعني حضرتك منورنا في هذا اللقاء.
الله يكرمك.
وعايزين حضرتك برضو تقول لنا الناس اللي هتصوم تعمل إيه خاصة مرضى السكر.
في البداية بس أنا طبعا يعني بهني القناة الخليجية بوجود حضرتك على شاشتها، وبهني حضرتك ببرنامجك، وبتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وتبقى نجم لامع زي ما عهدنا عليك دايما إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا دكتور إيهاب.
بالنسبة لموضوع السكر ورمضان، طبعا دي قضية مهمة جدا، خصوصا ان احنا دلوقتي قبل يعني باقي 10 ايام على رمضان. فدي فرصة لكل واحد عايز يستعد زي ما بيستعد للعبادة شهر رمضان، انه يستعد كمان جزء من استعداده للعبادة يكون استعداده بضبط السكر. لان المريض اللي سكره منضبط هيقدر يؤدي عبادة صحيحة، هيبقى عدد مرات التبول قليلة، ما بيحصلوش نقص سكر. فده جزء من استعداده للعبادة. احنا عندنا في مرض السكر عموما او بنخاف من ايه لمريض السكر او عامل الخطورة في رمضان. نمرة واحد، ان يحصل نقص سكر اثناء النهار.
تمام.
احنا مريض السكر في الظروف العادية دايما بنقول له بين الفطار والغداء لازم تاكل. بين الغداء والعشاء لازم تاكل، دايما يبقى في وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. تمام كده؟
تمام.
احنا في رمضان بنصوم 16 ساعة، ده وضع غير طبيعي لمريض السكر. فلازم نستعدله باكتر من حاجه.
طيب انا سمعت يا دكتور ايهاب، انا سمعت ان في حبايه جديده معموله لمريض السكر النوع الثاني ممكن تعوض موضوع مشكله النقص السكر اللي موجوده طول اليوم، الكلام ده صحيح؟
هو مش حبايه، هو كل الادويه الجديده اللي نازله في مجال السكر بتشتغل على حاجتين. اولا ما تعملش نقص سكر، يعني الجزء الجديد اللي نازل من ادويه السكر كله بدا يعتمدش على البنكرياس، بدا يشتغل على الجهاز الهضمي.
تمام.
فبيطلع الانسولين وقت الاكل بس. يعني اذا كان يطلع انسولين في جسمك.
تمام.
اذا ما اكلتش ما يطلعش. فدي برضو من الحاجات اللي تناسب جدا شهر رمضان. تمام كده؟
تمام.
لان طبعا زي ما قلنا اول عامل من عوامل الخطوره هو نقص السكر، ان المريض يحصل نقص السكر اثناء النهار. واحنا اي مريض اثناء اليوم اذا نزل سكره تحت ال 70 على طول لازم يفطر، ما فيهاش اي هزار ولا فيها اي كلام، ودي رخصه. اللي ما خدش بالرخصه دي هيبقى قاسم هو، لانه كده بينقل نفسه الى التهلكه. تمام؟ احنا عشان نتجنب بقى نقص السكر ده نعمل ايه؟ اولا لازم يتسحر، ماشي؟ ما يعني لاخر وقت زي تاخير السحور اللي من السنن اللي هي المستحبه. ثاني حاجه ان هو نحاول ان معظم الادويه اللي بنديها للسكر نحاول نخليها كلها وقت الفطار.
تمام.
ما بنديش ساعه السحور الا ادويه للمريض اللي هو سكره شديد شويه. وبنحاول نختار الادويه اللي زي حضرتك ما قلت كده، الادويه اللي ما بتش اللي هي ما بتعملش نقص سكر، او نختار الادويه قصيره المفعول عشان زي ما هنقول دلوقتي.
طيب دكتور، مهم قوي ان المريض مريض السكر يروح للطبيب بتاع السكر بتاعه قبل رمضان.
طبعا مهم جدا لان هو في ناس كتير بتعتقد ان هو زي ما هو في رمضان قبل رمضان هيمشي في رمضان ودي منتهى الخطوره لان احنا زي ما قلنا في قبل رمضان بنقعد كل 3 4 ساعات لازم ناكل حاجه خفيفه
تمام.
في حاجه جدت مهمه اثناء الصيام انه بيقعد 16 ساعه من غير اكل لو ما عدلناش علاج علاجات السكر بالطريقه اللي تناسب الوضع الجديد ده هيبقى في خطوره شديده لنقص السكر اثناء النهار.
تمام يا دكتور إيهاب بنشكرك على مداخلتك معانا ونتمنى ان احنا نتواصل ويبقى ليك لقاءات معانا ان شاء الله في برنامج كلام في الطب.
شكرا جزيلا وانا سعيد بوجودي مع حضرتك وبتمنى لك التوفيق
دكتور. ربنا يبارك فيك. شكرا يا دكتور إيهاب. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم مع استاذنا الاستاذ دكتور محمد حسن منيسي استاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب القصر العيني ويعني زميل الكليه الملكيه بلندن. نتناول معه موضوع مهم جدا وهو رؤى جديده لعلاج مرضى فيروسي وفي انتظار مداخلاتكم حول هذا الموضوع المهم. فاصل قصير وتابعونا. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى مع أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد حسن منيسي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة بطب القصر العيني جامعة القاهرة. برحب بك دكتورنا في هذا اللقاء.
أهلا دكتور أنور. أهلا بيك دايما جميل ومميز.
ربنا يحفظك يا رب. دكتورنا عايزين نعرف رؤيتك الجديدة لعلاج مرضى فيروسي.
كما نعلم هو احنا ادينا له اكبر من قدره. قعدوا يقولوا ان هو 24% 18% منظمة الصحة العالمية قالت 9% وده الرقم اللي احنا نثق فيه.
9% بالنسبة لمصر
من سكان مصر. ده مش معناه ان كل دول هيبقى عندهم مشكلة وهينتهوا بتليف. ده معناها ان اقل من التلت هو اللي ممكن يصل الى مشكلة. طبعا هو رقم كبير ان الرقم يبقى لكن في النهاية اقل من التلت دول مش كلهم يعني بنتكلم في ارقام في النهاية معقولة مقارنة بما كنا نعتقده زمان. الأبحاث موجودة في العالم كله. مصر جزء من الأبحاث العلمية. ظهر الانترفيرون الممتد المفعول ولكن فوائده كانت أقل بكثير. الممتد المفعول غير الحل اللي هو بتاخد مرة في الأسبوع والتاني بتاخد مرة كل أسبوعين.
بيج انترفيرون
ده البيج انترفلون ده اللي هو موجود حاليا هو ده العلاج التقليدي والستاندرد بتاع العلاج.
طب اعرف ان الانترفلون المصري اللي هو الموجود دلوقتي كدواء مستخدم مش موجود اللي هو طويل المفعول. البيج انترفلون ده مش مصري.
لا 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 الممتد المفعول ايضا مصري. مصري موجود في هذا الكلام هو بتكنولوجي الماني فما عندناش لسه حق يعني حاجه مصريه 100%. ما نقدرش نقول ان احنا انتجنا يعني حتى المصري داخل في الصناعه الالمانيه لكن ده مش معناه ان هو اسوأ او اجود او هذا. هو فعال وامن وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. واحنا مش اي حاجه مصري دايما نعاديها ونحاربها. في الصحه الموضوع وتم ترخيص وزاره الصحه سابقا. وكما نعلم ان مشاكل الترخيص في مصر ما هياش مشاكل سهله يعني ادارياتها صعبه ومتوسط العمر الادويه عشان نسجله على الاقل 18 شهر مع دواء مستحدث زي ده خد فتره اطول واثبت وجوده من يعني في الالفينات من 2004 2005 يعني انا اعتقد ان انا ابتديت اكتبه في هذه اول مره لما يعني دخلوه عندنا في القصر العيني او ابتدينا نعرفه يعني.
طيب
لكن هو زيه زي بقيه الانترفيرون يعني ما فيش حاجه افضل من الاخر حتى من هذا.
تمام دكتورنا يمكن الاجراء التغيير العجيب في الوزارات في الفتره الحاليه طبعا وزير الصحه ما عادش بيقعد شهرين في الوزاره وبيتغير هو يعني ومعظم الوزراء اللي بيتغيروا. يمكن اقبل علينا دلوقتي الدكتور عمرو حلمي هيبقى هيتولى موضوع وزاره الصحه ان شاء الله وهو استاذ كبد واستاذ معد
هو استاذ جراحه كبد والراجل ده مشهود له بحسن الخلق والاداء وكان عميد معهد قبل كده فنتمنى لي التوفيق طبعا في هذه المسؤوليه الصعبه اللي مش اي حد بيرضى يتحملها في هذه اللحظات لكن نتمنى منه انا مش عايزين منه اي حاجه اكتر من جملتين يقدر يعملهم اي حد. احنا عايزين ناخد المثال الغربي في الحفاظ على صحه الانسان لان هو المثال الناجح. يعني احنا دايما نبحث عن المثال الناجح ونعمله. في حاجه اسمها يعني المريض ما يدفعش ولا مليم في اماكن كثيره جدا من العالم زي كندا. فيمكن ان المنظمات الاهليه الان جي او اللي موجود في كل بلاد العالم موجود عندنا ارقام مخيفه. انا يعني ما كنتش اتخيل هذا الرقم بالالافات. انتوا بتوجهوا مجهوداتكم في ايه؟ ده اهم حاجه نوجهها كلنا التعليم والصحه.
نعم. احنا مش عايزين اكتر من دول.
دايما يقول لك الستر والصحه.
الستر احنا مش عايزين غير دول.
دكتور انا معايا بس مداخله خاصه بموضوع مستشفى كفر الشيخ العام. يمكن عرضنا تقرير في الحلقه الماضيه كان معانا فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني وتحدثنا عن مشكله مستشفى كفر الشيخ العام. دلوقتي معانا مداخله من الدكتور لطفي عبد السميع صقر مدير عام مستشفى كفر الشيخ. السلام عليكم دكتور لطفي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
منور في هذا اللقاء يا دكتور لطفي، ربنا يبارك فيك.
انت اللي منور والله يا دكتور. منور وشاكرين لك وشاكرين قناه الخليجيه لاهتمامها بالمصالح العامه اللي تهم مصلحه الناس وصحه الناس فعلا. يعني
احنا يعني
شكرا لك،
ربنا يحفظك. عرفنا ان في خبر ان في خبير اجنبي جه يتولى حل جزء من المشاكل الخاصه بالمستشفى، يمكن مش المشاكل كلها، فعايزين نوضح ده للساده المشاهدين.
فعلا خبير عن طريق اخ فاضل، كان دكتور في كفر الشيخ الاول سابقا وسافر انجلترا.
نعم.
وبقاله هناك حوالي 25 سنه. فالراجل كان قاعد بيتعشى في حفله عشاء مع الخبير ده. فبيناقشوا المشاكل ما بعد الثوره والاهتمامات الناس والصحه.
تمام.
فالراجل مشكورا قال له انا ممكن اشارك بجزء لك هناك في مصر. فقال له خلاص نروح كفر الشيخ ونشوف محتاج ايه ونشارك بجزء في الموضوع ده.
طب هل حدد جزء معين يتناوله في المشاركه؟
هو ما حددش، هو لسه العمليه مفتوحه يعني احنا اللي نحصر الحاجات اللي هو العمليات الحضان العنايه يشوف هيساعد بيه يقدر يساعد بيه.
طيب لو في رساله اخيره تحب تقولها يعني عن طريق هذه الشاشه للساده المشاهدين اتفضل.
والله احنا بنطلب من منجزه الناس الافاضل الناس الكرام اللي هم رجال الاعمال وكل الناس المحترمين اللي تقدر تساعد الناس لحل المشاكل الاساسيه دي، وبالذات بالناشد الاستاذ الفاضل دكتورنا عمرو حلمي، ونتمنى له التوفيق في المرحله القادمه ان شاء الله.
امين يا رب ان شاء الله.
ونشوف الخير على ايديه ان شاء الله ونحل المشاكل دي، احنا بننزل حل المشاكل دي.
تمام، ربنا يبارك فيك يا دكتور. وبنشكرك على مداخلتك.
والله الفضل لله ثم ليك يا دكتور انور.
ربنا يبارك فيك. شكرا يا دكتور
لطفي. وشاكرين حسن اهتمامك ده يعني.
ربنا يحفظك وتحياتنا لفضيله الشيخ ابي اسحاق. شكرا. نعود مشاهدينا الكرام للحديث حول رؤى جديدة لعلاج مرضى فيروسي مع دكتورنا دكتور محمد منيسي. دكتورنا يعني يمكن حضرتك عرضت جزء مهم جدا، لكن أنا عايز أعود لفضيلة الأستاذ الدكتور عمرو حلمي إن شاء الله الوزير الجديد. يعني يمكن هو لما نزل التحرير وتحدث مع الشباب اتكلم على جزئية علاج فيروسي وقال إن هو يعني هيسعى لوضع حلول هذه المشكلة.
هو كل المطلوب الدولة ما ينفعش تقوم بتمويل كل شيء، من تمام. أين هنأتي بكل هذه الأموال؟ تمام. يبقى لازم يبقى في حاجة اسمها يعني الجمعيات الأهلية تقوم بهذا الدور زي ما بيحصل في جميع دول العالم. أي مستشفى من أي مريض غير قادر على العلاج يتعالج في أفضل مستشفى وأغلى مستشفى أو في أرخص مستشفى حسب المنطقة بتاعته، زي ما بيحصل في أي منطقة في العالم.
هنا الوضع يعني مختلف تماما في مصر.
ما ده ليه ما نعملش هذا الكلام؟ يبقى ده دور جمعيات أهلية قبل ما يبقى دور الوزير. دور الوزير ما ينفعش المريض يدفع 70% من تكلفة العلاج.
يعني أنا ممكن في يوم من الأيام ألاقي مستشفى مثلا زي مستشفى بولاء الدكرور أو مستشفى كفر الشيخ اللي كانت معانا زي أفضل مستشفى موجودة دلوقتي بعالم
ده ما نتمناه. نمرة 2، يبقى احنا قلنا إن المريض لازم ما يدفعش ولا مليم، ودي الحكومة الحالية
تمام.
هي اللي قالت إن 70%، والكلام ده نشر في جريدة رسمية قالوا 70% يعني المريض المصري بيدفع 70% من تكلفة علاجه
تمام.
بدءا من الذهاب إلى عيادة خاصة بدءا من الذهاب إلى المستشفيات العامة. حتى المستشفيات العامة فيها علاج بأجر أو علاج اقتصادي وعلاج مجاني. العلاج الاقتصادي بيفرق عن المجاني. ما ينفعش نفرق العلاجين ببعض بأي شكل من الأشكال من هذا النوع، ما ينفعش هذا كلام هراء تماما. نمرة 2، لازم ارتفع بمستوى مش المستشفى فقط، مستوى مؤدي هذه الخدمة الدكتور. في جميع دول العالم بيتم اختبار الطبيب مرة كل 10 سنوات علشان نديله رخصة الطب مرة أخرى. فده كلام لازم يتم. ثالث حاجة بقى، اهتم بتجهيزات المستشفى. المستشفى يتم تجهيزها بشكل حديث، ودي الحاجات اللي يعني أتمنى أن القائمين على هذه الصحة يقوموا بهذا الدور بالتعاون مع جمعيات الأهلية. وأحسن مثال حصل في مصر مشروع 57
يمكن مشروع ناجح جدا،
لكن هو بيخدم فئة قليلة. احنا عايزين صحيح. مصر كلها تبقى بهذا
تمام. دكتورنا مريض الكبد يصوم ولا ما يصومش؟ إن شاء الله نتكلم عن ده ونقول مين المريض اللي فعلا نقول له الصيام هيضرك في رمضان إن شاء الله بعد فاصل قصير إن شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى مع الأستاذ دكتور محمد منيسي والحديث حول الكبد رؤية الجديدة لعلاج مرضى فيروس سي. دكتورنا يمكن كان آخر سؤال وصلنا له، مريض الكبد يصوم ولا لا؟
مريض الكبد نقدر نقسمه بشكل تقليدي كده لثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإصابة الأولية، إذا كانت حادة ففي الحالة دي ممكن ما يصومش، هنرفض الصيام. أما خلاص إذا كنا في المرحلة الأولية والموضوع ابتدينا نبقى نطلق عليه التهاب الكبدي المزمن فده ممكن يصوم. المرحلة الثانية التهاب الكبدي أو التليف الكبدي المتوافق اللي هو بدون أي استسقاء بدون دوالي بدون ده برضو يصوم. أما التليف الكبدي الغير متكافئ هو ده اللي عنده دوالي وعنده دوالي في البطن وعنده استسقاء في البطن وعنده تورم بالرجل وممكن يخش في غيبوبة، ده ممنوع عليه الصيام تماما. يبقى إذا في المرحلة الأولية إذا كانت الإصابة حادة جدا فده ملوش صيام. إذا كنا بقالنا فترة والأمور بقت متكافئة وإصابة عادية بدون تليف ده عليه الصيام واجب، لأن ده مش معناه إذا كان عنده مشكلة من هذا النوع هتستمر، لأن في ناس ممكن تشفى. كما نعلم ان تحت سن 18 سنة مثلا المصابين بفيروس سي 50% منهم في اثناء الاصابة الحادة بيتم شفائهم تلقائيا بدون تدخل طبي. فوق سن 18 سنة 20% بيشفوا لوحدهم بدون اي تدخل طبي او عقاقير طبية.
دكتورنا موضوع السمار والتغير في لون البشرة والهرش والحاجات دي لها علاقة بالكبد؟
الناس كلها كانت بتظن ان ليها علاقة بالكبد، وبالفعل هي ممكن يكون ليها علاقة بالكبد، بس مش في كل مراحل. يعني نقدر نقول ان من علامات السمار علامات الفشل الكلوي النهائية الكبد، لكن احنا ممكن نجد عيان مريض كبد سيدة ابتدت تهرش هرش، ده ملوش علاقة بقى بفيروس سي او فيروس بي، لان الناس بتخلط الامور وتذهب الى طبيب امراض جلدية تاخد في علاجات كثيرة وفي النهاية وتستجيب للعلاج ما بنقولش لا، وبعد شوية الادوية دي ما تجيبش نتائج وتقول يا دكتور انا بسمر دي كريم فاتح للبشرة وتروح تعمل حاجات اللي هي بتاعت التجميل والبوتوكس ومش عارف ايه وحاجات تحت الجلد عشان تفتيح اللون الوجه ويبقى شكلها وشها مختلف عن جسمها، ويا ما شفنا هذا الكلام. وبعدين ينتهي الامر، طب ما نعمل لك وظائف كبد، نجد الوظائف ممكن تكون في بدايتها سليمه لكن ما هي ما عملتش الحاجه اسمها الالكالين فوسفاتيز ولا عملت الحاجه اسمها الجاما جي تي، ما عملتش الاجسام المناعيه بتاع الكبد، وده يبقى للاسف مشكله مناعيه اسمها التليف الكبدي الاولي. وكان ممكن انها لو
خدت تحت الامراض المناعيه بقى يا دكتور.
طبعا ده من الامراض المناعيه، وكان ممكن تاخد ماده فعاله اسمها اورسو ديوكسيكوليك اسيد، احنا مش بنقول الاسم دواء، وما كانش هتحتاج الى اي شيء في الدنيا، لكن لما بنشوفها في هذه المرحله ومع الهرش الكثير ده ممكن تقعد من 5 لـ10 سنوات وتحتاج الى زرع كبد ان النهايه بيكون دخلنا في التليف النهائي. في مرض اخر يصيب الرجال اكتر من النساء اللي هو مرض ترسيب الحديد في الكبد، يبتدي يقول لك انا كنت اسد متجوز وعندي 5 عيال، وبعدين ابتدى يشكو من ضعف القدره الذكريه، ابتدى يسمر شويه، ابتدى يجي له الم في المفاصل، وهو اركله الى ان هو يعني اجهاد او حاجه من هذا القبيل، وبرضه عنده هرش وبقى عنده مرض السكر. وقال لك السكر هو اللي عمل مشكله للقدره الجنسيه، هو ده اللي غير لي في اللون. وبعد شويه يكتشف ان عنده تليف كبدي، ده عنده مشكله في ترسيب الحديد. ده لو كان تم اكتشافه مبكرا وطبيب فطن الى هذه المشكله مبكرا، يعني ما ناخدش الكلام على انها حاجات دارجه وحاجات تقليديه، ففي الحاله دي من الممكن جدا ما كانش يسمر، ما كانش يجيله الالم اللي في المفاصل، ما كانش يجيله السكر، لان في الحاجات اللي هي مش هترجع التليف الكبدي هو مرض السكر. لكن بقيت يعني بقيت الحاجات ممكن تعود. في اسباب اخرى للسمار، لو حد أصيب أيضا بمشكلة مناعية للغدة الجار كلوية فده ممكن يسمر. المشكلة برضو ممكن إذا تم إصابة الغدة النخامية. أما التهاب
التسبب، هل السمار هنا معناه حاجات معينة مثلا تحت العين مثلا؟
لا لا،
ولا الجسم
غمقان كله؟ في غمقان في في اللون. ويوجد أسباب أخرى كثيرة
ممكن للسمار. ساعات بيصاحب ده نحافة يا دكتور ملحوظة،
ممكن يبقى طبعا يصاحبه نحافة، ما هو مريض الكبد بيبقى. بعدين لما بنيجي نشوف مريض الكبد في نهايته بيبقى عليه لون السمار، بس لون السمار ده مش من الكبد، مش لان الكبد ما تخلص. احنا اتكلمنا على اسباب التغير، عمرنا ما قلنا التليف الكبدي هو اللي عمل كده. احنا قلنا في امراض عملت كده ومعها تليف كبدي. تليف الكبدي، في ناس يقول لك الهالات السوداء مرتبطه تماما بالكبد. الهالات السوداء يعني في نهايات مرض الكبد وضعف في الشعرات الدمويه، هنا اضعف منطقه واضحه جدا تقدر تشوف منها الجسم. فالشعرات الدموية هي اللي بتظهر هذا الكلام.
في علاقة بين مريض الكبد ومريض السكر أو مرض السكر؟
للأسف الشديد أن مرضى التهاب الكبدي الفيروسي ومرضى التهاب الكبدي المناعي، وزي ما قلنا المرضى اللي هم بيتم عندهم ترسيب الحديد، كل دول بيبقوا أكثر عرضة من غيرهم للسكر. والكلام بقى كلام ظهر جديد، مرض السكر مرض يمكن التنبؤ به، الوقاية منه التعايش معه. مرضى فيروس سي أكثر عرضة من غيرهم لمرض السكر. فيروس سي أصلا مش فيروس فقط بيصيب خلايا الكبد، احنا زي ما اتفقنا هو بيصيب جميع خلايا الجسم، وللأسف الشديد منهم خلايا البنكرياس، وبيبتدي يظهر مشاكل مناعية. زي ما اتفقنا مثلا على سبيل المثال، لو انت اديت طفلك لبن بقري قبل سن سنتين او لبن جاموسي او اي حاجه غير البان الام، انت عرضت هذا الطفل للربو الشعبي والى امراض الى مرض السكر،
حساسيه معينه،
الى حساسيه وتكسير خلايا البنكرياس. علما بان مثلا زي ما نيجي نسال عن الفرق بين نوعين السكر، كنا زمان فاكرين ان النوع الاول من السكر اللي هو يعتمد على الانسولين اللي بيصيب الاطفال ده نوع مناعي، كنا بنظن هذا، بل بالعكس النوع المناعي الوراثي هو النوع الثاني. هو النوع الثاني. النوع الاولاني انت عندك خلل في الجينات لا تحمي خلايا البنكرياس، فاذا انت تعرضت الى تطعيم خاطئ انت عندك حساسيه منه، او اذا خدت لبن بقري الاطفال تحت سن سنتين، او خدت اشياء من الحاجات اللي بتسبب هذا الكلام او تكسير الخلايا، او اصابه شديده مثلا بالكوكساكي فيروس او امراض زي الانفلونزا، ينتهي بتكسير خلايا البنكرياس. لان الجين اللي عندك مش جين يجيب سكر، هو جين ما عندوش الحمايه المناعيه اللي بتحافظ على خلايا البنكرياس. عشان كده النوع الاول من السكر ليس نوع وراثي، لكن النوع الثاني من السكر هو نوع وراثي. النوع الاول من السكر ممكن يصيب الكبار ايضا، يعني ما نقولش انا بمنأى عنه. التغير في نمط الحياه وال ممكن يؤدي الى تكسير خلايا البنكرياس في اي لحظه من لحظات العمر. والنوع الثاني ايضا اللي هو النوع الوراثي ده ممكن يصيب الاطفال الصغار، وكما نعلم مثلا اللي هم بتوع الامريكتين اللي هم اصحاب الارض الاصليه، ما يطلق عليهم الهنود العمر، هم دول اكثر ناس عندهم مرض السكر الوراثي، ويصيب الاطفال ايضا بشكل من هذا القبيل.
زراعه الكبد يا دكتور عايزين نتكلم عنها والجديد حولها في مصر بالذات.
ابتدينا النهارده في مصر في مجموعه مراكز، وابتدى المصريين يجيدوا هذا الأمر، يعني هي طبعا جديدة في مصر، ابتدت في أحد المستشفيات الخاصة وبعدين دخلت على أحد المستشفيات التي نشهد لها، يعني المستشفى عامة أو يعني مستشفى حكومي، وبعدين انتقلت إلى المراكز وزارة الصحة ومراكز التابعة للجيش أيضا. هو طبعا أفضلهم على الإطلاق الفريق الأجنبي الموجود حاليا في المستشفى العسكري،
تمام،
والمستشفى التابع ايضا لاحد الجهات المصريه السياديه. المستشفيات القطاع الخاص النهارده بقى فيهم مجموعه من الفرق المصريه،
صحيح،
الاساتذه الجامعه المشهود لهم بالكفاءه.
انت ايه رايك في العمليات دي؟ ناجحه عندنا في مصر ولا لسه ما وصلناش للمستوى اللي هو العالمي في زراعه الكبد؟
مصر تم فيها مستويات عالميه لزراعه الكبد. احنا اول ما ابتدينا بزراعه الكلى في مصر كنا اللي بيروح يزرع كلى يعني بتظن ان هو منتهي. النهارده خلاص زراعه الكلى ما حدش بيتكلم عليها،
حاجه سهله جدا.
طب لو تذكرنا بقى فكره اخرى، الدم، نقل الدم، الدم ده نسيج سائل زيه زي زراعه الاعضاء بالظبط،
تمام.
خلاص النهارده بقى الموضوع في غايه السهوله واليسر. في الاول لما كنا نسمع ان واحد هينقل دم ده جريمة وما تنقلوليش دم وأموت أحسن، وجمل كنت تسمعها غريبة من المرضى.
صحيح.
أيام كنا بنشتغل لسه في طوارئ المستشفيات وإحنا في صغار السن ونواب وكلام من ده، لكن الدنيا اختلفت تماما، ما بقاش في الهرج وأيضا زراعة الكبد هتاخد طريقها وهتاخد نفس هذا الكلام. وعندنا زراعة الكبد بتحتاج فريق ما قبل الزرع وأثناء الزرع وما بعد الزرع، متابعة العيان والمشاكل اللي بتبقى حواليه، كيف تظبط الجرعة العلاجية، هل ياخد علاج قبل العلاج لمنع إعادة السبب وحسب نوع السبب، علما بأن أسوأ أو الأكثر مريض أكثر احتياجا للزراعة مش مريض، مش مريض فيروسي، المريض اللي جاله حساسية كبد نتيجة التهاب كبدي دوائي،
هما
دول أسوأ الناس بيبقى عندهم مشكلة في الكبد، وده اللي الموضوع بيبقى سريع جدا وقد يودي بحياة المريض في خلال أسابيع إذا ما لحقش عمليات الزرع.
تمام.
ده بس في الخارج يعني.
دكتور محمد، يمكن للأسف وقت الحلقة انتهى، لكن إن شاء الله يبقى فيه حلقات قادمة إن شاء الله نلتقي فيها ونتناول موضوع علاج مرضى فيروس سي أو مرضى الكبد إن شاء الله في لقاءات قادمة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الأستاذ دكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والبطنة بطب القصر العيني. شكرا يا دكتور، جزاكم الله خير.
شكرا دكتور،
ربنا يخليك. وشكرا لكم مشاهدي الكرام، ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.